إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب البيوع باب في الشفعة. وقلنا الشفعة هو أن يأخذ الإنسان حصة باعه شريكه بمثل ما انتقل إلى غيره، وشرطه أن يكون مما فيه الاشتراك، خاصة فيما إذا كان من العقارات أن يكون الطريق واحد وحدود واحدة. فإذا صرفت الحدود وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة في هذه الحالة. إذا كان من حسن الجوار يقدم إليه ويقول تريد أن تشتري، وإلا إذا باع على أحد آخر له ذلك وليس للشريك الذي أو الجار صار جارا، الذي صار جارا وطرق مختلفة وحدود محدودة فليس له أن يطلب الشفعة. ومن هذا الباب الحديث الذي جاء قال إذا قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي عن إبراهيم بن ميسرة، إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة من الثقات العابدين، سمع أمر بن الشريد أيضا من الثقات من ثقات التابعين أنه سمع أبا رافع، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه، السقب هو القرب، والجار أحق بسقبه. هل هذا الحديث نص في الشفعة أم هذا عام في كل ما يكون من المعاملات والحقوق؟ الأقربون أولى بالمعروف كما في قوله تعالى الأرحام وغيرهم، كذلك الجار أحق بقربه فيما إذا كان هناك حصن الجوار أو الإهداء أو كذلك التصدق إذا كان مسكينا بجاره فلا يحرمه ويذهب بعيدا. فليس الحديث أولا في الشفعة، ليس الحديث في الشفعة، إنما هو في معنى عام أن الجار له حق كبير كما هو معروف. وما زال أو لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيرثه، لكن أدخل الإمام أبو داود رحمه الله هذا الحديث في باب الشفعة لأن بعض المذاهب أو بعض الأئمة قد جعلوه من الشفعة. فإذا الجار أحق في أشياء كثيرة جدا كذلك يكون بالشفعة أيضا هو أحق. ومتى يكون الجار؟ إذا كان صرفت الطرق وقت الحدود وليس بينه اشتراك في الدار فهو جار لك، فهو أحق إذا أردت أن تبيع فتخبره أولا، أو بعد ذلك إذا لم يشترك الأبعد منك في الجوار وغيره. هذا المعنى الذي يظهر من هذا. لكن هل يقال أن الأحق بالشفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية البخاري وغيره عن أبي هريرة إذا قسمت الأرض وحدت بحدودها يعني فلا شفعة. ليس استحقاق الشفعة قضاء، إنما قد يكون هناك إحسانا للجوار وغيره وغيره، هذا شيء آخر. لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جعل الشفعة للجار، ولذلك أدخل الأئمة هذا الحديث هو وغيره أيضا في كتاب الشفعة. إلا أن الأئمة قالوا هذا الحديث عام لا وليس نصا في الشفعة، والحديث الأحاديث الأخرى نص فيما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فصار جارا بعيدا عن الشركة فلا شفعة له. ذاك النص السريع لا يترك بالنص المبهم أو المحتمل. فإذا تطرق الاحتمال بطل به الاستدلال، خاصة إذا كانت هناك نصوص واضحة جدا خلاف هذا. ولذلك الذين قالوا إنه لا شفاعة للجار، هذا وجه قولهم أنه إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفاعة له كما جاء في الأحاديث. نعم. وأما استحقاقه في حسن الجوار في الصدقة وفي الدعاء أو دعوة إلى الوليمة وغيره فهو أحق ولا شك فيه في كل ما جاء من حقوق الجار. نعم. هنا هذا الحديث عند أحمد بلغ قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال الجار أحق بسقبه ما كان. هكذا جاء فيه. فيقول يعني كأن الذين قالوا أنه ليس نصا في الشفعة، فهنا في الحقيقة ليس فيه أيضا نص أنه يقصد به الشفعة. قال ليس فيه أهل أحد شرك ولا قسم إلى الجوار، قال الجار أحق بسقبه إذا كان المياه في أرضك وهم يحتاجون فهم أحق. هذه المعاني كلها. وإلا نلغي قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في هذا الباب إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة لا، فلا يتحمل هذه الأحاديث على الشفعة. نعم. ثم بعد ذلك أيضا انظروا تأكيدا لهذا المعنى الذي ذهب إليه الجمهور بأن الجار المجاور الذي ليس له شركة في العقار ليس له شفعة، يؤكد هذا المعنى الحديث الآخر وهو ما بعده قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض، وهو محمول إذا كان بينهما شركة قطعا. لماذا الحديث الذي يأتي بعده؟ أولا هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفوه لأن الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة، هذا قول العلماء، إلا أنه إذا كان هذا الحديث من الصحيفة التي وقعت له فالصحيفة تكون صادقة إن شاء الله، يكون اتصال مثل ما نقرأ ونأخذ من صحيح البخاري. لكن حتى هذا الحديث قالوا لا نتأكد أنه من صحيفتي من الصحيفة التي كان قد أدركها. الحاصل أنها بهذا اللفظ ضعفوه ويؤكد على عدم ثبوت الشفعة للجار المجاور. الحديث الآتي قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير من الثقات، إلا أنه كان يدلس، وما تدليسه هنا صرح بالتحديث فحديثه متصل ليس فيه سبب للضعف. قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء. عبد الملك بن أبي سليمان وهو من الثقات المعروفين عن عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح الإمام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره. هنا جاء نفس الشفعة ينتظر بها وإن كان غائبا، يعني إذا كان باءه الجار، لفظ الحديث نقرأه ونفسر بلفظ الجار، قال ينتظر بها أي بالشفعة وإن كان غائبا، لا يبيع الشخص الذي هو جار له على ثالث حتى ولو كان غائبا، انتظر حتى إذا جاء، فإن كان أخذ وإلا الثالث يأخذ. لكن انظروا الجار، معنى الجار يفسر الحديث آخر الحديث إذا كان طريقهما واحد. فهذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لكن إذا كانت الحدود واحدة والطرق واحدة الأبواب مشتركة وفي هذه الحالة لا يكون الشفعة. أما إذا كان حدت والطرق وفصلت وصرفت وفصلت الطرق فلا شفعة لهما. انظروا الجار، فإذا الجار هنا ليس الجار المجاور الذي هو ليس لك شراكة في الباب ولا في الطرق والحدود، لكن المقصود بالجار هنا الشريك، الجار الذي هو شريكك، والدليل عليه يفسره آخر الحديث إذا كان طريقهما واحد. أما إذا كان مفهومه واضح جدا، إذا كان طريقهما منفصل فلا شفاعة، وهو الجار الذي هو المجاور. فالجار المجاور ليس له شفاعة بحيث يطالب ويقول أنا أحق بها، لكن الشريك الذي طريقك ما هو ما طريقي وحدودك وحوشك ما حوشي، ففي هذه الحالة له حق مطالبة الشفاعة وقضاء يقضى له، قضاء يقضى له. نعم. فلا يقال إن معنى الجار هنا الجار المجاور الذي بيته أو داره منفصل تماما عن دار جاره، إنما المقصود هنا إذا كانت حدوده وطرقه متحدة. فبذلك القول بأن الشريك هو الذي له الشفاء هو القول الموافق للأحاديث الصحيحة وفتاوى الصحابة أيضا رضي الله عنهم. قال الإمام الشافعي هنا ذكر عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء جابر قد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، إلا لكن عبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث. قال الإمام الشافعي يخاف أن لا يكون محفوظا وأبو سلمة حافظ وكذلك أبو الزبير. أين جاء في هذا الحديث؟ أبو سلمة من أين جاء؟ نعم. ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك. وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر. والقول الإمام أحمد منكر في الحقيقة لا يعني أنه منكر مخالفا للصحيح، إنما تفرد به ثقة أيضا كان يقول إنه منكر، لكن التفرد لم يحصل، إنما هو تفرد بالإسناد الخاص، إلا أن الشواهد الأخرى تقويه فلا يقال تفرد. نعم. قال يحيى لم يحدث به إلا عبد الملك وقد أنكره الناس عليه. وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به. ويروى عن جابر من قوله خلاف هذا. هذا آخر كلام الإمام البخاري رحمه الله، كأنه يشير إلى أن جابرا كان يفتي خلافه. لكن إذا ذهبنا على وصول الحديث، يعني نظرنا المسألة وحاكمناها، فنجد أن التفرد إذا كان ثقة ولم يتفرد بمعنى الحديث فلا يقال إنه، وإن كان لم يشاركه أحد في الرواية هذه بهذا اللفظ، لكنه موافق للأحاديث الأخرى فلا يقال إنه تفرد. ثانيا يروى عن جابر خلافه، إذا كان الصحابي الذي روى هذا الجابر بن عبد الله إذا كان أفتى بخلافه، يعني يروى وواعدا بصيغة التمريض، كأنه لم يثبت عنه هذه الفتوى. لو كانت ثبتت فتوى فماذا يقول أهل الحديث؟ العبرة بما روى لا بما رأى. فرأيه هذا وفتواه مقابل حديثه الصحيح الذي أخذه الثقات لا يقبل رأيه. وعند بعض المذاهب قالوا إن الصحابي أو الراوي إذا خالف مرويه فهذا يدل على نسخه، أما أهل الحديث قالوا لا، الإنسان مركب أو مركب للنسيان والخطأ، فبذلك لعله يكون قد نسي روايته فأفتى بخلاف روايته، والعبرة بما روى. وقد ألف الأئمة في هذا الباب أحاديث قد نسي الصحابي أو نسي الأئمة، حتى مالك رحمه الله ومنه كتاب السيوطي تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي، حدث ونسي. وربيعة الراي هو من أئمة الفقه والحديث أيضا كان قد مالك رحمه الله كان قد نسي بعض الحديث، فكان يروي عن من روى له عن تلميذه وحدثني ربيعة عني هكذا، فكان لأجل ثقته به اتهم نفسه بأنه نسي، فكان الثقة إذا قال شيء فهو مقبور فكان يعتمد على حفظه فكان يرويه عنه. فالحاصل على كلها الخلاصة والكلام إذا كان الصحابي أي راوي من الأئمة وغيرهم إذا عمل خلاف مرويه أفتى خلاف مرويه فالاعتبار بالرواية لا بما رآه هو. وعند الحنفية أن هذا يكون ناسخا أو الدليل النص وهذا لم يقبله أهل الحديث. نعم. فإذا يتلخص في باب الشفعة في الحقيقة أن الشفعة لا تكون إلا إذا كانت من الأشياء التي فيها اشتراك. وذكر في الحديث العقار والأرض والدار وغيره. لا. فأما إذا كان جار ليس له شراكة في حدود الدار أو حدود العقار فلا شفعة له. هذه خلاصة. ثم بعد ذلك هل تكون الشفعة في العقارات والدور فقط أم في كل شيء؟ فالذي يظهر والله أعلم إذا رأينا قول الأئمة رحمة الله عليه أن العلة تدور أن الحكم يدور مع العلة فسواء كان خمرا إذا كان مسكرا أو مشموما إذا كان مسكرا أو يعني يكون ممضوغا أي شيء إذا كان مسكرا فهو حرام لأن العلة هي إسكار كل مسكر حرام خمر وكل مسكر حرام. كذلك العلة إذا كان في الشفعة المشترك فيها في العقارات إذا كانت العلة هو دفع الضرر عن صاحبه فإذا كان اثنان مشتركان في السيارة مشتركان في أي شيء من هذه الأشياء والله أعلم ينبغي أن تكون له الشفعة لأن العلة هي دفع الضرر عن صاحبه وهذا أيضا قد يتضرر بمجيء شخص آخر ثاني وثالث. أما هذا صاحبه الشريك جربه وقد وجده أرى ما يلائمه ربما يأتي إنسان يكون لا يلائمه فلذلك ما دام دفع الضرر هو المطلوب فالشركة أو الشفعة تكون في كل شيء إذا لم تقسم. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الرجل يفلس أو يفلس كلاهما يفلس يصير مفلسا المفلس الذي قد ذهبت عنه الفلوس ما بقي عنده شيء كان شيئا كثيرا له تجارة وكان يشتري ويتجر ويأخذ ويترك الديون أما عند التجار الكبار وهذا من شأن التجارة فرضنا أنه فلس نصب إلى التفليس عرف عنه أنه ذهب عنه انغرقت أمواله أو سرقت أو انحرقت أو كذا فيحكم عليه بالتفليس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ما حكمه باب في الرجل يفلس أو يحكم له بالإفلاس فيجد الرجل متاعه عند المفلس مفلس أو عند المفلس فما حكم هذا المتاع أولا إذا فلس الإنسان أو صار مفلسا في هذه الحالة في الحقيقة أخذ حقوق الناس يجب أن يؤدي لكن إذا لم يكن عنده من أين يؤدي من أين يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي ومن ترك دينا وعيالا فعلي إذا كان بيت المال يتحمل فهذا لا شك فيه في خير كثير لكن من الممكن أن يكون لا يكون هناك بيت مال المسلمين فماذا يحكم في هذه الحالة إذا كان متاع الإنسان سالما موجودا لم يتصرف فيه وفلس وقد يكون هو ذا قيمة كبيرة والآخرون لم يجدوا أمتعتهم فهذا يحوز متاعه بدون أي منازع يعني قد وجد متاعه أخذ الآخرون ما حكمهم إذا كانت هناك أشياء أخرى التي قد يستغني عنها ولا يكون متوصله فيه فيباع على المزايدة كما باع النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة فيقسم على الغرماء كلهم على قدر ما كان لهم إذا كان له 1000 فعلى قدر 1000 وإذا كان له 500 فعلى قدر 500 أسوة الغرماء هذا هو المعنى فالمديون الشخص الذي أخذ الدين إذا أفلس فيجد الشخص الذي أعطاه الدين متاعه وهو سالم لم يتصرف فيه بشيء، فجاز له أن يأخذ متاعه ولا يرمى في بقية أمتعته حتى يباع ثم يأخذ مثل الناس عامة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، ومثل هذا حصل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. كان معاذ بن جبل رجل صاحب خير يدان كثيرا، كان يأخذ الدين وينفق في الأصدقاء وينفق في سبيل الله، فغلب عليه الدين فحجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه التصرف، وهذا الحجر شرعي، وباع ماله على من يزيد على من يزيد. فلما جاء ثمنه فقسم النبي صلى الله عليه وسلم على الغرماء، فقال بعض يا رسول الله لم يفي هذا مالي الذي اعطيته، قال ليس لكم الا ذلك. نعم. ثم بعث معاذا الى اليمن لانه لم يبق شيء، جاء في الحديث فقام معاذ ولا شيء معه، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن يعني موظفا او يكون مسؤولا هناك وياخذ راتبا. على كل حال، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي عن مالك وهو الامام حتى تحيل الى اسناد اخر، قال حدثنا النفيلي وقد مضى بنا وهو محمد بن عبد الله النفيلي من الثقات، قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية المعنى يعني مالك، اللفظ المسوق هنا عبد الله بن مسلم عن مالك والنفيلي قال حدثنا زهير، فمالك وزهير يختلف الفاظ روايتهما، والرفض المسوق لمالك، ولذلك قال حدثنا زهير المعنى معنى الحديث المسوق هنا الذي هو لفظ مالك رحمه الله. ولئما أجازوا الرواية بالمعنى إذا لم يختل بالمعنى. زهير المعنى أن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز الخليفة أو خامس الخلفاء الراشدين كما قالوا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن وابن الحارث المخزومي من الثقات المعروفين من التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل أي الذي أعطاه دينا فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، الحديث من أصح الصحاح البخاري ومسلم وغيره، إذا كان وجد والمال أو كما جاء في الروايات الأخرى أنه لم ينقص منه شيء، وفي هذه الحالة هو يأخذ متاعه ويذهب بوجهه ولا يجعل هذا المتاع من جملة ما يباع عليه حتى يأخذ مثل الغرماء الآخرين، فقد استحق وجد حقه وافيا كاملا يأخذه. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القانب القانبي ابن قانب القانبي عن مالك عن ابن الشهاب، هناك عن مالك عن يحيى بن سعيد، هنا عن ابن الشهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو المخزومي الذي مضى بنا، عن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، يعني في رواية مالك عن يحيى بن سعيد جاء موصولا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي عن أبي هريرة هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وفي الرواية الثانية في رواية مالك وحده أن رسول الله أن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وروى بمعنى الحديث السابق مرسلا، فهل المرسل هذا يضر في المرفوع الذي مضى بنا؟ لا، مالك وما هو واحد آخر روى مرفوعا، وهذا الطريق قد اختصره ابن الشهاب فلم يذكر الصحابي، فلذلك لا يضر المرسل في المرفوع بحال إن شاء الله. نعم. فيقول الخطابي فالرجل أحق بمتاعه، يقول أي كائنا ما كائنا من كان وارثا أو غريما. وبهذا قال الجمهور وخالفت الحنفية في ذلك فقالوا لا يكون البايع أحق بالعين المبيعة التي في يد المفلس فهو كسائر الغرماء. الحديث واضح جدا بأنه إذا وجد متاعه يأخذه صاحب الدين، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، هو المال يرمى في بعض أموال أخرى ويباع، فما جاء له حقه مثل الغرماء الآخرين يأخذ، وإلا لا يجوز له أن يأخذ متاعه بعينه. وهذا في الحقيقة لا شك عذر الإمام أبي حنيفة، ربما لم يبلغ الحديث، لكن أصحابه كما يقول يلفون ويدورون ويعولون الحديث، ولهم آذار في هذا كما قال. فلا ينبغي النظر في أقوال من كان أيا كان إذا ثبت الحديث خلافه، فيكون الإنسان ربما مسيئا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ترك قوله الصحيح وأخذ قول أي إمام من الأئمة. لكن في أبواب التقليد في الحقيقة أشياء ومسائل كثيرة هم يجمدون جمودا قويا على أقوال الأئمة والعلماء ويتركون الحديث الصحيح، وهذا في الحقيقة لا يجوز لأحد من الناس مهما كان. نعم. والعذر للأئمة معروفة كما قالوا لم يبلغوا الحديث وأفتى باجتهادي، وقال الأئمة قالت الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. وقال قال الخطابي هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان بن عفان. الصحابة إذا قضوا وخاصة الخلفاء الراشدين أو أحد الخلفاء الراشدين بموافقة حديث ما فهذا له معنى كبير. أولا لا مخالف لهذا الحديث عندهم، ثانيا ليس فيه شبهة النسخ، لا يقال أن الحديث ربما يكون منسوخا، إذا كان منسوخا ما يقضي به الصحابة مطلقا فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقضى بها عثمان بن عفان، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول الخطابي ولا نعلم لهما مخالفا في الصحابة، يعني كأن هذا قول الصحابة عامة، هو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي إمام أهل الشام والشافعي وأحمد إسحاق وابن راهويه، وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة هو أسوة الغرماء. وقال بعض من يحتج لقولهم، يعني الذي تمسك بقول أبي حنيفة رحمه الله، قال هذا هو موجود في الكتب، ونحن نستعظم مثل هذه الأقوال في الحقيقة أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا مخالف، أي هذا الحديث مخالف للأصول الثابتة ولمعانيها. يعني لمعانيها كيف ذلك؟ ما هي الأصول الثابتة؟ الأصول الثابتة قد يكون الأصل أني وجدت متاعي أخذه، إذا كان أحد سرق وجدته أخذه، وإذا كان أحد استبدل فأرد متاعه وأخذ متاعي. أصول هذه تدل عليه، لكنه يقول والمبتاع قد ملك السلعة، يعني الدائن أو المدين الذي أخذ الدين هذا ابتاع السلعة وصار في ملكه هو، فملكه حينما يقسم على الجميع سواء هذا أو غيره، ولا يأخذ متاعه لأن المتاع قد خرج من يده هكذا. لكنه ما دام لم يعط قيمته فيجوز عامة الأحيان ولو لم يكن مفلسا هاتي القيمة وإلا رد إليها المتاع. هذا واضح جدا في القضاء وفي عرف الناس، فلا يقال إنه قد خرج من ملكه ما دام لم يعط قيمته. نعم. فيقولون ان المبتاع قد ملك السلعة وصارت في عمانه فلا يجوز ان ينقض عليه ملكه، يعني كانه لما اخذ نقض عليه ملكه، هذه هي الوصول الثابتة عندهم. نقول لا، هذا الحديث اصل ثابت في هذا الباب، اذا لم يؤد القيمة فيكون هو احق به، وهذا الاصل ينبغي ان يكون في هذه المسألة. نعم. الحديث هو الأصل وكل حديث أصل براسه، أما أن نقول العمومات أنه القياس، هذا هو الذي قالوا أن أهل الكوفة كان عندهم قياس كثير، فقالوا إنه خرج من ملك البايع الذي لم يستلم القيمة، فما دام خرج من ملك البايع فالآن كل الأمتعة هذه للمفلس، فإذا بيع فيباع للناس عامة هذا ما هو هذا المتاع الذي سلم وبقي عنده سليما، وصاحب المتاع يقول هذا متاع الذي اشترى مني، فما دام خرج من ملكه لا يجوز أن يأخذ. نقول لا، في مثل هذه الحالة على أصل أن أنا وأنت إذا شارينا شيء أو تبايعنا في شيء فاتفقنا على أن القيمة يكون بعد 4 أيام، جيت أطلب منك القيمة قال ما عندي شيء ما أقدر أديك، هذا المتاع كل الناس يقضون سواء كان مفلس أو غير مفلس في مثل هذا، فالحاصل على كل الحديث هو أصل برأسه في الحقيقة، وعندهم خاصة هؤلاء عندهم أشياء كثيرة في الحقيقة يقولون مخالفة للقياس، فما بين حديث المسرات، المسرات قالوا هذه خرجت من ملك البايع وجاء في ملك المشتري، فلا يجوز له أن يرد الشاة المسرات الذي قد كان قد حبس الحليب في ضرعه وانغش به المشتري، بأن ما دام ضرعها كبير فيكون حليبها كثير مع أنه كان قد حبس اليوم من يومين، قالوا هذا الحديث يخالف الوصول، خرج من الملك ولذلك لا يستحق الرد، مع أن الحديث من أصح الصحاح في البخاري من اشترى شاة محفلة وفي رواية أخرى مسراتا فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. أيضا قالوا صاع من تمر ليس هو مثل اللبن، ليس مثليا، وهذا خلاف القياس، وأكثر من هذا لما ذهبوا ونعوذ بالله من مثل هذه التأويلات قالوا ثالثا أن أبا هريرة من الصحابة الذين لم يكن عندهم فقه، هو ليس فقيا ولذلك هذه الرواية غير مقبولة، هل الصحابي كان يغير بفقه الأحاديث؟ الله المستعان. فالمسائل قد تأتي قد تقشعر منها جلود الإنسان حينما يقرأ مثل هذه التأويلات التي يحير جبريل ويحير كل واحد. نعم. سوى ذم الصحابي أيضا نعم لا شك فيه، والحديث على كل حال طويل جدا، في حين أنهم الآن ألزم، انظروا ماذا قال الشارح رحمه الله، يقول قال الخطابي فالحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا التسليم له، وهذه في الحقيقة عبرة للذين يقلدون تقليدا متعصبا فيه وهم يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فالخطابي يقول إذا صح الحديث فليس إلا التسليم له، وكل حديث أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه، هذا هو الأصل الأصيل الذي يجب أن يعمل به، فلا يجوز، يقول الخطابي فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الوصول المخالفة له أو يشترئ إلى إبطاله، أو يشترى يعني يشتري أحد بجرأة إلى إبطاله بعدم النظير له، يقول هذا الحديث ليس له نظير في مسائل أخرى وقلة الأشباه في نوعه، وها هنا أحكام خاصة وردت بها أحاديث فصارت أصولا كحديث الجنين الذي فيه الدية، وحديث القسامة، حديث القسامة هو أنهم لم يشهدوا أن على أحد يكون قد قتل في قرية ما، لكنهم يجوز أن يأخذوا بالتهمة إنسانا يعرفون أنهم ليس وعداوة سابقة من قبل، ف50 من أولياء المقتول يحلفون أن فلانا هو القاتل، هو القاتل، لو كانوا حلفوا يستحقون دم القاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا خلاف القياس كما يقول. وحديث القسامة والمسرات، وروى أصحاب الرأي أيضا حديث النبيذ، ما معنى حديث النبيذ؟ الوجود النبيذ، لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقالوا الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف كل الأئمة ضعفوا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ماء للوضوء فقالوا يا رسول الله إن عندنا ماء إلا نبيذ فقال ماء وتمر فتوضأ به صلى الله عليه وسلم لم يسع هذا أبدا لكنهم أخذوا به والحديث ضعيف هذا يخالف الوصول وما يخالف لم يخالف قد روى أصحاب الرأي حديث النبي وحديث القهقه في الصلاة إذا قهقه في الصلاة الصلاة بالاتفاق بطلت عند الجميع لكن الوضوء بطل أيضا عند الحنفية قالوا لا بد أن يتوضأ أيضا الوضوء من ما خرج من السبيلين ما خرج شيء من هذا لكن الصلاة تبطل لكنهم قالوا بحديث ضعيف أنه يجب أن يتوضأ وهما ما ضافت لديهما مخالفان للأصول فلم يمتنعوا من قبولهما هذا يسمى في علم المناظرة إلزام ألزموا هنا أنتم أخذتم هذه الأحاديث وهي مخالفة للأصول وهي ضعيفة أيضا فلماذا أنتم تنكرون أو لا تقبلون هذه الأحاديث التي هي من أصح الصحاح نعم فلم يمتنعوا من قبولهما لأجل هذه العلة انتهى كلامه على كل حال الحديث الصحيح ولا مدفع له بالتي هي أحسن إلا إذا كان أحد متعصبا جدا لرأي أحد فيكون مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يحذر من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل بالعموم باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه واشتراه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع رسوة الغرامة إذا مات المشتري في هذه الحالة لا يسترد إن كان المتاع قائما لم ينقص منه شيء فهو يوم من جميع أمواله في جميع أمواله ويباع ثم يكون يأخذ مثل الغرماء الآخرين نعم مثل الغرماء الآخرين هذا الحديث واضح أيضا في هذا المعنى بالتفريق بينما إذا مات المبتاع أو الذي أخذ المال دينا واشترى دينا ففي هذه الحالة يكون أسوة الغرماء وهو صحيح من طرق أخرى كثيرة أيضا مرسل لكنه قد جاء في روايات أخرى أيضا كما صح الأئمة رحمة الله عليهم الطرق الأخرى فهو لا يضر كونه مرسلا جاء مرفوعا من أحاديث الآخرين أيضا كما خرجه العلماء وصحه ليس بهذا الحديث وحده عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث لأنه مرسل لكنه قد جاء موصولا بهذا المعنى قد ذكره الحاكم والبيهقي والدارقطني وغيرهم بأسانيد صحيحة وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد وقال الشافعي البايع أولى بها واحتج بقوله في حديث أبي هريرة من أفلس أو مات هنا الأئمة بهذا الحديث قالوا أنه إذا مات المبتاع أو المفلس ففي هذه الحالة لا يستحق أخذ متاعه وإن كان سليما قائما بعينه يدخل في أمواله الأخرى والشافعي رحمه الله قال لا هو يستحق به على كل حال سواء كان صاحب المشتري حيا أو ميتا لكن ما دام جاء في الحديث هذا التفريق فيجب أن يفرق وهو الأسعد بالنفس من أخذ به نعم ثم قال حدثنا محمد بن عوف الطائي هو الحمصي من الثقات الحفاظ هو أظن الشيخ أو البخاري وغيرهم أيضا قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار وهو أبو القاسم الحمصي كان يلقب بزبريق وقد مضى لنا وهو صدوق عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش وهو أيضا حمصي إسماعيل بن عياش قالوا إنه صدوق في رواية أهل بلده عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي فإذا روايته إسماعيل بن عياش عن أهل بلده صحيحة وفي غير آل بيته مخلط، هكذا قالوا. هنا رواية عن الزبيدي محمد الوليد أبو الهذيل الحمصي فهي صحيحة، عن الزهري هو محمد المسلم بن بشار، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هناك أبو بكر بن عبد الرحمن أرسل، وهنا وصل، وقد يكون يروي، قد يكون الاختلاف في الموقوف والمرفوع. فإذا كان الصحابي نفسه حذفه، التابعي مرة وذكره مرة أخرى، فالحكم لزيادته ونفسه وثقة، مرة حذف اختصارا ومرة ذكر الصحابية. عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان قضاء من ثمنه شيئا أو قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو قصة الحرمة. الحديث الأول: من أدرك متاعه بعينه ولم يأخذ من ماله شيئا هذا معناه، لكن إذا كان أخذ جزءا من ثمنه ففي هذه الحالة مثل ما إذا مات المشتري فيكون أسوة الغرماء، يعني يكون ما الغرماء الآخرين، يأخذ ما جاء في حقه بعدما يقسمون على حسب أموالهم كلهم. وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء، مثل الحديث السابق. فإذا تتفق الأحاديث في معنى أنه إذا مات أو أخذ من ثمنه جزءا فلا يأخذ المتاع، بل يكون المتاع محسوبا من جملته متاع المفلس، ويباع ثم يأخذ ما جاء لحقه على قدر دينه. ثم بعد ذلك قال: حدثنا سليمان ابن داود، قال هنا فهو عصبة، وقال أبو داود حديث مالك الأسى، حديث مالك الذي ذكر فيه بدون ذكر أبي هريرة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث ابن هشام هكذا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حديث غير مالك، الزبيدي قال أن أبي هريرة، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة قال حديث مالك أسى، كأنه يرى أن رواته أقوى، مالك بن شهاب، وهنا محمد الوليد الحمصي الزيل، لكن هذا الاختلاف إن شاء الله، وإن كان أصح إسنادا لكنه زاد الآخرون ذكر الصحابي وزيادة ثقته تكون مقبولة، وهذا هو الذي عمل به الأئمة رحمة الله عليهم في هذا الحديث. ثم بعد ذلك قال: حدثنا سليمان بن داود، وهو أبو داود الطيالسي، ها كيف مهر، هذا سليمان داود المهري أو سليمان بن داود، لا هو من هو الطيالسي سليمان، ها أبو داود الطيالسي هو نفسه أبو سليمان. على كل حال إذا كان مهري أو هو أيا كان فهو من الثقات، كلاهما ثقات إن شاء الله، فتحققوا من هو. قال: حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري الإمام، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك في الأول يعني مرسلا، زاد: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. في الأول ما ذكر هذه الزيادة، إنما ذكر في رواية الزبيدي التي فيها أبي هريرة، فلذلك الحديثان لا يعلل بعضها بعضا، هذا هو الصحيح في مثل هذه المسائل. يأخذ العلماء أن زيادة الثقة مقبولة، فزيادة أبي هريرة رضي الله عنه لا تكون منكرة، ولا تبقى عرق الحديث مرسلا من قبيل الضعيف، بل يكون صحيحا. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد البشار هو بندار من الثقات، قال: حدثنا أبو داود وهو الطيالسي، قال: حدثنا ابن أبي ذيب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذيب المصري من الثقات المعروفين، عن أبي المعتمر، أنا أبي المعتمر هكذا قال. أبو المعتمر لما رجعنا ترجمته وجدنا أنه أبو المعتمر ابن عمرو بن رافع مجهول حكموا عليه مجهول لم يروه إلا واحد ولم يوثقه الآخرون. والمجهول الذي لم يعرف حاله من الثقة حديثه يكون ضعيفا. ولذلك ما دام الحديث يدور على هذا المعنى على الراوي أبو المعتمر المجهول فالإسناد يكون ضعيف. عن عمر بن خلدة, هو عمر بن خلدة الأنصاري المدني من الثقات وكان قاضيا بالمدينة, قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال, أي أبو هريرة قال, لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاءه بعينه فهو أحق به. انظروا ما الفرق بين هذا الحديث والحديث السابق. إذا مات تكون أسوة الغرماء, وهنا جال سواء أفلس وهو حي يرزق أو مات فوجد رجل متاءه بعينه فهو أحق به, خلاف الأحاديث الثابتة. فإذا الضعيف إذا خالف الثقة ماذا يسمى اصطلاحا؟ هذا منكر, منكر. فهذا الإسناد الضعيف وفيه مخالفة لما ثبت أنه إذا مات فهو يكون أسوة الغرماء. وفي هذا الحديث الضعيف يقول ولو مات فهو أحق بمتاعه. فإذا هذا حديث منكر والثابت ما جاء في السابق أنه إذا مات فصاحب المتاع يكون أسوة الغرماء. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود باب فيما أحيا حسيرا. حسير وهو الذي حسر وكل وتعب من الدواب. حسير في سورة الملك ماذا؟ فرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وهو حسير, أي فمتعب قليل. فهنا إذا كان حسر عن المشي ومنيا وعجز الدابة, إذا عجزت وهو في الفلاة تركها هكذا ضايعا وربما يعني ترك, طبعا لا يجد هو ما دام قد وقعد لا يجد ما يطعم ويشرب وربما يموت هكذا. فإذا عبر بهذا أحيا إحيان مثل إحياء الأرض التي لا مالك له, فإذا من أحيا الأرض المواد فهي له. كذلك عبر الإمام أبو داود من أحيا حسيرا لأنه حسر وكل عن المشي ولا يقدر أن يرعى بنفسه ويستقي بنفسه, فهو معرض لأن تأكله الدواب الذئب أو الأسد وغيره, فهو كأنه ميت. فلذلك قال من أحيا, يعني أخذه إنسان وأطعمه علفه وسقاه حتى قام ويمشي يركب إلى آخره. فما حكم هذا الحسير من الدواب إذا أخذه أحد؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوزكي من الثقات, قال حدثنا حماد وابن سلمة حاء تحويل إلى إسناد آخر, قال حدثنا موسى هو نفسه موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان. فموسى بن إسماعيل في هذا الحديث له شيخان حماد وأبان, هو أبان بن يزيد العطار. ولماذا لم يجمع وقال موسى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وأبان, لماذا لم يجمع بينهما؟ وهذه طريقة الأئمة رحمة الله لا يجمعون لأنهم سمعوا مفترقا أو ليس معا. حماد عن عبيد الله هذا سمعه هكذا, ثم سمع عن أبان في غير مجلس حماد, فلذلك لزم بيان أن هذا الحديث قد رواه موسى بن إسماعيل أن شيخين في مجلسين مختلفين. قال حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل الذي هو شيخ أبي داود, قال حدثنا أبان وهو أبان بن يزيد العطار ثقة, عن عبيد الله بن عبيد, عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري, هذا في الحقيقة لم يوثقه إلا ابن حبان لكن روى عنه ثقات كثيرون, ولذلك مقبول إذا توبع هكذا قال. لكنه هل توبع في هذا؟ نعم, ذكروا له متابعات من روايات الآخرين ولذلك حسنوا حديثه. عن الشعبي هو عامر بن إسرائيل وقال عن أبان إن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال أبو داود قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عن من؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لم يذكر أحد من الصحابة. الشعبي قد أدرك أكثر من 50 صحابيا، فلذلك يقول أنا عدد من الصحابة عن غير واحد من الصحابة، فإبهام الصحابة لا يضر. كل التعريف أنه صحابي، وضمن لنا عامر الشعبي أنه قال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يشك بأنه ربما سمى الآخرين وهم ليسوا بصحابة صحابة أبدا. فإبهام الصحابي وعدم معرفة أعيانهم لا يضر في صحة الإسناد. قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم، يعني الحديث الذي ساقه هو لفظ حماد وليس لفظ أبان، وموسى روى عن حماد وأبان. قال الخطابي هذا الحديث مرسل، وذهب أكثر الفقهاء أولا تسميته مرسلا في الحقيقة غير مقبول، لأن الشعبي قد رواه عن غير واحد من الصحابة، غاية ما فيه أنه لم يسمي، وهذا قد يكون زلقة قول أو زلة قول وقلم من باب الأئمة. حتى أذكر أن البيهقي وهو في مواضع أخرى يقرر بأن إبهام الصحابي وعدم معرفة عينه لا يضر، في حين أنه جاء في حديث صلاة الخوف عن خوات بن جبير أمن سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمن سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، لكنه قال هذا مرسل نسي والله أعلم. كذلك الخطابي قوله هنا في الحقيقة مرسل غير مقبول، لأنه لما يقول عبيد الله فقلت أي للشعبي أمن رويت هذا، قال عن غير واحد من الصحابة، فلا يقال إن هذا مرسل، فقوله مرسل ليس بصحيح. وفي الحديث دليل على أنه يجوز لمالك الدابة التسئيب في الصحراء إذا عجز عن القيام بها. نعم، إذا لم يقدر أن يحفظه، لكن إذا قدر، في بعض الأحيان قد يكون يضطر أنه لا يقدر أن يقيمه ولا ينتظر معه، وقد حدث هذا في غزوة تبوك لمن؟ لأبي ذر رضي الله عنه، لعلكم تذكرون أن جمله كان قد عاية فترك الجمل هناك وحمل متاعه الذي يقدر عليه، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، فقال أين أبو ذر؟ قالوا يا رسول الله قد آية دابته. فرأوا ناسا هناك اللفظ الذي جاء فيه رأوا شبحا يزول به السراب، فقالوا يا رسول الله قد هناك آتنا أحد، فقال كن أبا ذر، هكذا جاءت الرواية. فلما قرب كان هو أبو ذر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويقوم يوم البعث وحده، وموته بالربض وحده مشهور هذا على كل حال أيضا. فالحاصل أن هذا النوع قد يحصل، إذا لم يقدر أن يحافظ عليه فلا يضيع نفسه يتركه ويمشي. لكن استحسن العلماء قالوا أنه إذا قدر أن يذبح فيذبح قبل أن يموت حتى يستفيد المار به. نعم، مثل الهدي جاء مثل هذا، أنه إذا ساق الإنسان الهدية أي هدي سواء كانت شاة أو كانت بقرة أو كانت داب جملا أو بعيرا، فيذبح ويضرب على بدمه مع ناله على صفحته حتى إذا جاء أحد يظن أن هذا هدي فيأكله. نعم، انظروا هنا أيضا هذه الرواية جاءت بهذا اللفظ عن ومداره على حميد بن عبد الرحمن، قال حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي عن حماد يعني بن زيد عن خالد الحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، أنه قال من أدرك دابة بمهلك موضع الحلال فأحياها رجل فهي لمن أحياها. هذا هو الذي على كل حال يوافق نظائرها من الروايات، من ترك من أحيا أرضا أيضا. لكن بعض العلماء قالوا يأخذه كلقطة، ومعلوم أن حكم اللقطة أنه يعرف سنة، فإذا جاء صاحبها ثم يتصرف فيها، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر يرد إليه، هكذا قال بعض العلماء. لكن الحديث فهي له لام للانتفاع معناه ولام للتمليك، أي صار ملكا له. نعم. رفعه مرسل يكون موصولا، يسمى موصولا مرسلا. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه، لكن إذا قال قال الصحابي رفعه، معناه أنه موصول وليس متصل وليس مرسلا. هنا مرسل موصول وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس متصلا بل الانقطاع، لأن الشعبي إذا قال قال رسول الله لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ممن سمع قد مضى بنا أن غير واحد من الصحابة. ففي مثل هذا الإبهام والمبهم قد يأتي بمجيئه من طريق آخر، والإسناد مثلما إذا كان أنا المدلس في موضع فيقول هذا في علة التدليس، لكنه قد صرح في موضع آخر. كذلك هنا أرسل هنا، ولكن في الرواية الأخرى هو نفسه قد وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي أو مع ذكر الصحابي. ثم بعد ذلك إيش هو؟ أبو داود الطيالسي هشام ذلك أنا مع سليمان بن داود هو المهري. نعم. مجموعة من النسوة يجمعون مالا كل شهر، ثم يقومون بهذا المال بفعل بئر، يعني بحفر بئر الظاهر، أو إطعام المساكين، ويتصدقون بهذا إلى أموات المسلمين. إلى أموات المسلمين كيف ذلكم؟ يعني باسم أموات المسلمين عامة وليس إلى ميت معين، فما الحكم؟ إن شاء الله جائز، وهذا يكون تعاونا على البر والتقوى إن شاء الله، ليس فيه حرج. ويجوز لك أن تتصدق عن أي ميت أنت ولو لم تكن مات علاقة، فيكون لك أجر إن شاء الله فيه. ففعلهن هذا إن شاء الله جيد، وكذلك إذا فعل الرجال أيضا أسوة بالنساء يكون أفضل. هل صلاة الفجر واجبة على النساء؟ كل صلاة واجبة على النساء، لكن كأنك تقول في الجماعة وكذا، ما الجماعة ليس لهن أو ليس واجبا عليهن، إنما هو واجب على كل من تميز وبلغ الصلوات. هي فرض. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا مفروضة بوقت. فما أدري السؤال هل تقصد أنه في المساجد وغيرها؟ المساجد ليس فيها واجبة، ولكن إذا أردنا بدون أي ضرر لك فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هل تصلي المرأة في ثياب المنزل المزخرفة الطويلة أم ترتدي السواد؟ هي لها أن تحرم في أي ثوب ولو كان مزخرفة بشرط أن لا يظهر زخرفتها للناس، وكذلك تصلي ليس فيها حرج، بل أما بنعمة ربك فحدث. وصل رجل صبي وصل سن الثانية ولا يتحكم في البول، فما الحكم علما بأنه يقوم بأداء الصلاة سنتين سن الثانية وهو يقوم بأداء الصلاة بعد الوضوء؟ جيد، لكنه كما أنت علمته الوضوء تعلمه أنه لا يتحكم في البول مطلقا ولا في النوم. التبول في النوم هذا كل واحد مر به، لكنه إذا كان لا يتحكم في بوله وهو قائم يمشي وكذا، فهذا إن شاء الله حكمه الآن قد سحل الله هذه الحفائظ وغيرها أربطها وخلي يتوضا ويصلي ان شاء الله. اما اذا كان لا يتحكم في النوم فلا بد ان تقوم بغسله ثم توضيته اذا كان يصلي معك، لا بد منها، واجب على اولياء الامور. نعم، هل تصح هذه القاعده الحاجه الشديده تنزل منزله الضروره؟ ايش معنى الحاجه الشديده؟ هناك حاجيات وهناك ضرورات، الضرورات تبيح المحظورات، لكن الحاجه التي قد لا يصل الى درجه الضروره بحيث اذا لم يستعمل الانسان ربما يموت، فلا يجوز اخذه في حبل الحرام. نعم، لكن انت تقول الحاجه الشديده هي الضروره، الحاجه الشديده، لكن هذه قاعده ما ادري من اين فكرت. ما دامت حاجه شديده بمعنى انه ربما يموت اذا لم يشرب خمرا مثلا، ليس عنده شراب الا الخمر، فياخذ على قدر ما يسد به رمقه. ما هي ضوابط هذه القاعده؟ انت الذي قعدت فانت الذي تضبط. نعم، ما هي ضوابط هذا؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم، حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكنه حكم الحاكم لا يرفع الاثم اذا كان ادلى احد شهودا وبينات كاذبه. فمن قضيت له، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعل بعضكم يكون الحن بحجته، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فليأخذ او اليد فانما قضيت له النار. فحكم الحاكم بالقوة ينفذ ويرفع الخلاف، لكنه في الحقيقة إذا كان كاذبا في دعواه وفي بيناته وكذا فالإثم واقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يحترم حكم الحاكم إذا قضى ولو كان الإنسان قد ظلم، لأن الحاكم مجتهد وهو مأمور بأن يحكم بما أنزل الله، يعني بالبينة والشهود، وربما البينة يكون كذابين، لكنه واجب عليه أن يحكم بهذا، ويجب على الناس أن يقبلوا لابد حتى لا يكون فيه فوضى من الأمر. كيف يبرأ الإنسان من الشرك؟ من عدم الشرك يبرأ الإنسان من الشرك، من عدم الشرك. نعم، رجل حج العام الماضي عن طريق إحدى الوكالات في ما بلده ودفع مبلغا قدره 9,000 دينار، واستلم أيضا واستلم إيصالا ماليا، وبعد رجوعه إلى البلد مباشرة العمل في الشركة التي يعمل بها دفعت إليه الشركة قيمة الإيصال، وبعد أيام اتصلت إليه الوكالة وأرجعت إليه 1,000 دينار، فماذا يصنع في هذا المبلغ؟ أولا، شركة إذا عاتت يعني من مال الحلال بدل الحج له فهذا يأخذه هنيا مريا، لكن إذا كانت الشركة التي حج معها قد ردت إليه 1,000 دينار فيخبر على الصدق، يخبر الشركة ويقول إنما أعطيتموني 9، الأصل أنها رجعت 1,000 عندي، فرد إليهم 1,000 لأنهم ما أعطوك إلا ما قد أنفقتها، الزائد لا يجوز لك أن تأخذ إلا إذا قالوا خذها وتمول لا بأس فيه. امرأة اعتمرت في رمضان ولم تقصر حتى الآن، علما أن المرأة مصابة بمرض السرطان ما أدري وتعالج به في علاج كيماوي حتى أسقط الآن شعرها، لكن عندما اعتمرت كان لها الشعور في الحقيقة، فيجب عليها أن ترسل في هذه الحالة هديا إلى بالغ الكعبة، تذبح هنا في مكة، هذه قيمتها مع الحجاج. ما هو الحكم في ذلك؟ هذا هو الحكم إن شاء الله، ترسل ولو كان شعر الآن سقط، ليس يمكن أن تقصر هناك، فلا بد أن ترسل الهدي ويذبح في مكة. نعم، ويوزع على فقراء مكة. كيف التخلص من هذا الحرام؟ يجب عليك أن تتحرى إخراج الحرام على قدر الإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل ثمن الفحل جائز؟ هذا الذي يسمونه عصب الفحل ليس يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. متى يكون الحاكم قد أعلن الكفر البار؟ متى يكون الحاكم قد أعلن الكفر البواح؟ إيش معنى؟ يعني إذا كان الحاكم قد أعلن الكفر البواح، أولا أنت تسمي شيئا كفرا بواحا وهو ليس كفرا مثل ما أعلن الخوارج على صحابة رسول الله الكفر وكانوا يقتلون من أرادوا. فالكفر والحكم للكفر ليس لعامة الناس ولا للشباب الطائش، إنما هو للعلماء الذين هم أخشى الناس لله. فإذا كان بالفعل آن للكفر، فإما أن يكون لك قوة في هذا أو لم تكن القوة. فإذا كانت القوة بحيث تقدر أن تزيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزو إذا من الطاعة حتى تروا كفرا بواحا. إذا لم تكن عندك قوة فلا يجوز لك أن ترفع صوتا فقط ضده حتى لا يجد فرصة كي يزهق ويطحن المسلمين عامة. نعم، لا يصح. وإن كان كافرا وأنت تحت دولة كافرة، أيضا بعض الحمقاء يعني في بريطانيا رأيت أنهم يقولون لا بد أن نلبس الملكة البريطانية الحجاب، هكذا يعلنون الآن. نقول هذه خيانة. الدولة التي تعطيك الأمن والأمان ولا تتعرض لك في دينك وصلاتك وغيرها، ففي هذه الحالة لا يجوز لك إلا أن تحترم أيضا نظمها إذا لم يخالف دينك. فالكفر البواح قد يكون أنت عايش تحت هذه الدولة الكافرة، لكنها إذا عمنتك، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه إلى النجاشي وكان هو غير مسلم معروف ثم أسلم فيما بعد. فإذا كنت في أمن وأمان في دينك وفي نفسك وعرضك في بلد حاكمه كافر، لا يجوز لك أن تخرج عليه ولا أن تثير عليه. ويجب الخروج إذا رأيت كفرا بواحا ويكون لك قوة، ويكون لك قوة. أما بدون القوة فكأنك عرضت نفسك وإخوانك للقتل والموت والاغتصاب وغيرها وغيرها، فالخروج هذا يأتي بمساوية أشد من كفره. نعم. والحديث والحديث الذي جاء: لا يجوز الخروج حتى لو ظلمك وقتلك وأخذ مالك. نعم، لا يجوز إذا كان هو مسلم ولم يكفر بالله تبارك وتعالى، عنده بعض المخالفات، فلا يجوز لك أن تخرج، ولابد أن تصبر جمعا لكلمة المسلمين وجمعا لأمن بلاد الإسلام. ثم بعد ذلك عنده ما شاء الله أسئلة قوية: ألا يجب على الحكومة السعودية منع الشيعة من دخول الحرمين لضلالهم وحلهم قتل أهل السنة والجماعة ولانهم الصحابة؟ والحمد لله، الحكومة السعودية تعمل بالسنة وعندها علماؤها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري المنافقين، وقد أخبره الله تبارك وتعالى بأعيانهم أنهم منافقون، ما دام كانوا محسوبين على الإسلام فهؤلاء محسوبين على الإسلام، لا تقدر الدولة ولا تريد الدولة أن تمنعهم إلا إذا كان أحد جاء وجاهر بالكفر أو جاهر بشيء من هذا، سب السحابة فيحاسب، يحاسب ما يترك. لكن يأتون هنا مخذولين متسترين وغيرهم، إذا كان في داخل بيتهم يفعلون هذه المناكير فلست أنت ولا أي أحد المكلف. ولذلك الدولة السعودية إنما جمعا لكلمة المسلمين، ما تمنعهم لأنهم محسوبين على المسلمين وعلى الإسلام. فإذا منعت الدولة فيصيح الناس ينكرون، يقول هؤلاء مسلمين ليش يمنعون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من دخول مسجده، وحتى كان يحضر دفن بعضهم، لما أن الله تبارك وتعالى سماهم منافقين وعيانهم أخبرهم به، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بالإيمان بأعيان المنافقين. عمر يقول: أبي الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا والله، ولا أخبر أحدا بعدك. فهذا هو الحق، هذه الحقيقة في هذا. أنت بالطيش وبالعاطفة تقول لا بد يمنعه، لا، شرعا لا يجوز. لذلك الدولة السعودية الحمد لله وعلماؤها عاقلون بفضل الله تعالى بشريعة الله. نعم. وأن تدعو لأهل الشام: اللهم ارفعنا للشام البلاء، وعن كل بلاد المسلمين، كما أنه في بورما وغيرهم يقتلون ويحرقون. نعم. نعم، قل لي أنت. آيك من الزلسة. نعم، بعد السلامة أجد فرصة. نعم. بتائیں آپ.
ایسے ہے کہ ہم نے جانا ہے رمضان المبارک میں سویڈن کے بالکل نارتھ میں, جو نارتھ پول کا حصہ.
اچھا اچھا,
ٹھیک ہے جی. وہاں رات کو دورانیہ جو ہے وہ صرف کوئی آدھا گھنٹہ ہوگا یا زیرو ہوگا, بالکل 24 گھنٹے کا دن 24 گھنٹے کی رات.
سمجھ گیا, سوال سمجھ گیا. کیسے رکھیں گے؟